حسنا فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بحضراتكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله أسأل أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور. ولكن اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ رضا سلمان، تقريبا معنا في كل حلقة، أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويعلي قدرك.
وأنت كذلك حبيبي، أسأل الله عز وجل أن يجري الحكمة من قلبك على لسانك.
الله يبارك فيك.
زي ما عودتنا شيخ رضا، عايزينك ترحب بأحبابنا المشاهدين
إن شاء الله
الذين ينتظروننا في هذه ليلة الغراء. أسأل الله باسمي الأعظم أن يجري الحكمة من قلبك على لسانك.
آمين يا رب. أحبائي من الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، دعونا نفصح عن موضوع درس الليلة، ألا وهو الصمد جل جلاله، الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم.
فهو الإله فهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف الكامل الأوصاف، من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان، والله أكبر والله أكبر واحد صمد، والله أكبر واحد صمد، وكل الشأن في صمدية الرحمن.
نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، فإليه يصمد كل الخلائق فلا صمد سواه عز بالسلطان.
أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، على مدار حلقتين تكلمنا عن اسم الله الصمد، وبينا أن الصمد جلت قدرته هو السيد الذي يصمد إليه كل الخلائق. لسان حالهم يقولون ببابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد.
ببابك كل الخلق قد وقفوا وهم يا فتاح يا صمد، وأنت وحدك تعطي السائلين ولا يرد عن بابك المقصود من قصد، والخير عندك ممنون لصاحبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا. إن أنت يا إن أنت يا ربي لم ترحم ضراتهم فليس يرحمهم من دونهم أحد.
نعم أحباب الكرام، كل الخلائق مؤمنهم وكافرهم يقفون أمام باب الله جل وعلا يضرعون، والله تعالى يلبي سؤل جميع الخلق. نعم، أبو الأنبياء إبراهيم لما ابتهل إلى الله وقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الصمد جلت قدرته ومن كفر. ولكن قصة الحياة الكافر يمتع قليلا وفي النهاية مصيره إلى النار. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وبينا أن كل الخلائق يجأرون إلى الله، قال الله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
نعم، ومن زار منا المستشفيات ويسمع نداءات المرضى من الأسرة البيضاء يجأرون بصوت مرتفع، الكل يقول آه يا صمد يا الله اطرد عني الداء اطرد عني البلاء، ولا يبالي إذا سمعه عدو له أو لا يبالي أن يسمعه أحد من الناس وهو يصرخ وينادي على رب الناس تبارك أسماؤه. طارة يدعو وهو على جنب، وطارة يدعو وهو جالس، وطارة يدعو وهو قائم. وإذا مسكم الضر ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. بل اقرأوا قول الله تبارك أسماؤه: وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن استقينا من اسم الله تعالى الصمد معنى جميل ومعنى رائع، وهو أن الإنسان الذي آمن باسم الله الصمد وآمن أن الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض يضرع إلى الله جلت قدرته، بل هذا المعنى يشعره بالعزة ويشعره بالاستغناء عن الناس، يستغني بما في يد الله جل وعلا عما في أيدي الناس. وكنا قد ذكرناكم بهذا السؤال الذي سأله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لسلمة ابن دينار وكنيته أبو حازم، رأى العشرة المبشرين بالجنة، سأل أمير المؤمنين سليمان سلمة بن دينار وقال له: هل عندك مال؟ قال: نعم عندي مالان، المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني اليأس مما في أيدي الناس. قال: يا أبا حازم، أما تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر؟ والله الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالذي آمن باسم الله الصمد يثق فيما في يد الله وييأس مما في أيدي الناس. ولقد ذكرناكم في الحلقة الماضية بحول الله وطوله بهذا السؤال الذي سأله ذلكم الصحابي للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال: يا حبيب القلوب دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس يكرهون من ينظر لما في أيديهم، فإذا زهد المسلم فيما في أيدي الناس أحبوه، لأنه لا يتتبع النعم التي بين أيديهم. ولكن إذا نظر إلى ما في أيديهم وقال: أريد هذه وأريد هذه، يمقتونه ولا يحبون أن يجالسونه، بل تسقط مكانته عندهم، لا يريدون أن يستمعوا إلى حديثه. أما إذا استغنى عما في أيديهم ونظر لما في يد الله واستغنى بالله وبعطاء الله جل وعلا، إذا تكلم الكل يحب أن يسمع له، لأنه قد شبع بعطاء الله عز وجل، والكل يصدر عن رأيه، والكل يتوقر بسمته ودله. نعم، لماذا؟ لأنه استغنى بعطاء الله جل وعلا عما في أيدي الناس. ولماذا أذهب بعيدا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. والقرآن واضح، قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
ولا تتمنوا ما فضل الله بعضهم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
نعم أحبابي الكرام، العاقل هو الذي يحترم أقدار الله تعالى في خلقه، ويحترم مواهب الله تبارك وتعالى في خلقه. والله تبارك وتعالى لما وزع المواهب وزع المواهب متعددة بين الناس ليتكامل المجتمع. نعم، فالعاقل الذي فهم عن الله إذا وجد أخاه قد برع في موهبة وأعطاه الله تعالى الكمال فيها يسعد، لأنه ستمر الأيام وسيحتاج موهبة هذا الناجح المتفوق. وسبحان الله رب العالمين، أحيانا نجد رجلا أخذ الكمال في موهبة ورجلا آخر لم يأخذ أدنى الكمال في هذه الموهبة، إلا أن الله تعالى أعطاه كمالا آخر في زاوية أخرى. وسبحان الله رب العالمين، الكل يحتاج بعضهم إلى بعض، كما قال النبي المصطفى: دع الله يرزق الناس بعضهم من بعض. نعم، عندما أبحث عن طبيب حاذق متخصص في نوع من أنواع الأمراض والكل يشهد له بالنجاح، وعندنا مريض يحتاج إلى يد هذا الطبيب وأنامله، نسعد أن في بلادنا مثل هذا الطبيب الناجح. نعم، وقس على هذا المهندس والمدرس والعامل والصانع والحائك، كل المجتمع بعضه يحتاج إلى بعض. فمن فهم عن الله عز وجل لا يتمنى زوال النعمة من بين يدي أخيه المسلم. ومن ثم قد حرم الإسلام الحسد. نعم، الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نتعوذ في القرآن الكريم، نتعوذ من شر الحاسد إذا حسد. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، اسمعوا، ومن شر حاسد إذا حسد.
قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
نعم أحبابي الكرام، الحسد مرض من أمراض القلوب. إذا انطوى قلب الحاسد على هذا المرض نراه يتمنى خسارة كل الناس، لأنه هو لم يربح. نعم، يتمنى زوال النعمة من بين يدي أخيه المسلم. نعم، والحاسد أحباب الكرام نراه يستكثر نعمة الله تبارك وتعالى على كل الخلق. نعم، وإذا كان الحسد لأهل العلم وأهل القرآن وأهل السنة فهو أنكى وأشد. وأعجبني ما قاله هذا العالم الجليل الذي وجد بعض الحقدة يحسدونه على علمه ويحسدونه على نجاحه في الدعوة، فهو فارس من فرسان المنابر، العلامة الغزنوي الواعظ. قال عنه العلامة ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، ذكر عنه أنه قال هذه الكلمات الرائعة: يحسدني الناس على صنعتي، لأنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ أقول أكرر، قال العلامة الإمام الغزنوي الواعظ العالم: يحسدني الناس على صنعتي، لأنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ وإذا تكلمت أنا عن الحسد بوجه عام، فالحاسد إذا حسد يتمنى زوال النعمة حتى ولو لم تنتقل إليه، وهذا شر أنواع الحسد. أقول أكرر، الحاسد يتمنى زوال النعمة من بين يدي أخيه المسلم حتى ولو لم تنتقل إليه. هو يتمنى أن يراه عار من كل المواهب، فاشل في كل الاتجاهات. وسبحان الله رب العالمين، الحاسد والله لا يقتل إلا نفسه، لأن الله تعالى العادل الرحيم الرزاق لا يستجيب لحسد حاسد. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
نعم أحباب الكرام، يستحيل أن تسبق العين القدر. نعم الله تعالى إذا أراد أن تصل نعمة منه إلى أحد خلقه لو اجتمع الحقدة والحسد ووقفوا صفا واحدة وأرادوا أن يمنعوا نعمة الله تعالى عن مسلم أو عن مؤمن أو عن موحد لم يستطيعوا لذلك سبيلا. لماذا؟ لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وكم من حاقد في المجتمع وكم من حاسد في المجتمع تمنى زوال النعم فازدادت النعم من الله تبارك وتعالى، فالله لا يستجيب لحسد حاسد، بل إن الله تعالى نعى على الحقد والحسد في القرآن الكريم، فقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلك.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ولكنني إذا تسألت في هذه الليلة لماذا كان الحسد مذموما؟ لأن الحاسد يتهم ربه سبحانه وتعالى ويعترض على قدر الله جلت قدرته الذي أراد ربنا سبحانه وتعالى في عليائه أن يكون هذا غنيا وأن يكون هذا عالما وأن يكون هذا ذكيا. وزع الله تعالى المواهب على الخلق بحكمته، لأن الله تعالى يضع الشيء في موضعه. فهذا الحاقد والحاسد ادعى أن الله تعالى قسم الأرزاق من غير عدل، أقول وأكرر، ادعى أن الله تعالى أعطى النعمة لمن لا يستحقها. هنا اتهم ربه، هنا اعترض على قضاء الله تعالى وقدره. ولكن أحباب الكرام الفضلاء، إذا كان المؤمن يتمنى نعمة كالنعمة التي مع أخيه، هذا في الشرع اسمه غبطة واسمه منافسة. نعم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أباحه فقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل الله الله الله، ورجل أعطاه الله تعالى المال فسلط على هلكته في الحق آناء الليل وأطراف النهار. هنا إذا أتى مسلم ونظر إلى الرجل الذي يتهجد بالقرآن وتمنى أن يعطيه القرآن مثله من أجل أن يقوم في الليل فيناجي الله بكلامه ويتملقه بإنعامه، هذه غبطة محمودة. وهذا المؤمن الذي تمنى أن يعطيه الله المال من أجل أن يتصدق الفقراء والمساكين واليتامى وفي كل وجوه الخير، هذا يسمى في الشرع غبطة أحباب الكرام الفضلاء. نعم، ولكن أنا إن تمنيت مثل ما أعطى الله تعالى لأخي، فأنا هنا يا حبيب الكريم وأحبتي الفضلاء أسأل الله تعالى الذي يملك خزائن السماوات والأرض، لأن الله تعالى قال واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أحيانا أيضا نجد نوعا من أنواع الحسد، المؤمن يتمنى أو المسلم يتمنى أن تنتقل النعمة من أخيه إليه، كأن يكون أخوه مثلا أعطاه الله تعالى مركزا قويا نافذا، أو أعطاه الله تعالى دنيا مقبلة، أو أعطاه الله تعالى زوجة حسناء. الحاسد الذي ابتلي بمرض الحسد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عن الجميع، يتمنى أن يموت هذا الرجل أو يفقد ما عنده من المواهب، فإذا مات ربما بحث هو أن يحصل هذه النعمة التي كان يرفل فيها هذا المسلم ثم مات عنها، كهذا الرجل الذي تزوج امرأة حسناء وأخوه تمنى أن يموت أو يطلقها من أجل أن يتزوجها هو. ولكن أشنع من هذا أن يتدخل هو فيزيل هذه النعمة عن أخيه. وكنا ذكرناكم في الحلقة في الماضية بقصة رجل رأى موظفا فقيرا من الله تعالى عليه بزوجة حسناء جميلة فاستكثرها عليه وحسده وتمناها لنفسه. ولكن انظروا إلى أشنع أنواع الحسد، تمنى زوال النعمة فحسب؟ لا، بل تمنى أن يموت، بل هو الذي انتظره في عودته من عمله ونام في وسط الزراعات وضربه بأعيرة نارية فقتله. وسبحان ربي العظيم، قيد هذا الحدث ضد مجهول وانتظر إلى أن انقضت عدتها. هي امرأة جميلة، تقدم كثير من الخطاب لخطبتها، ولكن نظرا أن هذا الرجل عنده دنيا مقبلة وعنده أموال ففاز وربح وفاز بهذه المرأة وتزوجها. ولكن الله تبارك وتعالى الذي قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، تمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ويدعى هذا الثري إلى عرس، وبينما هو عائد من العرس سمع طلقا ناريا في الجهة المقابلة فأخرج مسدسه وأطلق أعيرة ليفهم الاتجاه المقابل أنه أيضا معه أعيرة نارية. وهو يرجع القهقري سقط في حفرة، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحفرة قتيل مات من لحظته. وفي الوقت الذي وقع هو فيه في الحفرة أتت الشرطة وضبطته متلبسا المسدس في يده، وأرادوا أن يبحثوا عن نوع الرصاصات وجدوها 9 ملي كالرصاصات التي في بدن هذا القتيل، ووجدوا العدد الذي نقص من مسدسه هو نفسه الذي في بدن القتيل، فحكم عليه بالإعدام وحكم عليه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ولكن وهم يستعدون لإعدامه وقتله قال هناك كلمة أتحملها منذ زمن طويل أريد أن أفضي بها، والله الذي لا إله غيره أنا بريء من دم هذا الرجل كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكن الله تعالى ينتقم مني اليوم لأنني فعلت كيت وكيت وقتلت بريئا واستكثرت عليه النعمة التي حباه الله تعالى بها، واستكثرت عليه زوجته الحسناء فقتلته وتزوجتها أنا. نعم، هذا هو أشنع أنواع الحسد، يحسد ويتمنى زوال النعمة ويتدخل هو في إزالتها. أيها المسلمون عباد الله، بل إنني عندما أتأمل هذا المعنى من خلال الذكر الحكيم أجد أن الأسر ربما ابتليت بهذا الحسد. نعم، ربما ابتليت الأسر الواحدة بهذا الحسد. ولماذا أذهب بعيدا ونحن نطلع على قصة نبي الله يوسف عندما حسده إخوته الأشقاء؟ لماذا؟ لأن الوالد أحب يوسف وأعطاه الحنان وقربه، فكان من النتيجة أو من الثمرة المرة أن يعزم إخوة يوسف عزما أكيدا مطابقا للواقع ناشئ عن دليل أنهم إما أن يقتلوه وإما أن يغيبوه عن أعين ذلك الأب من أجل أن يفوزوا بحنانه. نعم، وحنسمع القصة بكلماتها العطرة بصوت شيخنا الفاضل الشيخ رضا سلمان، وتعالوا نعيش مع هذا المرض الاجتماعي، بل هو داء الأمم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي قلوب المؤمنين منه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني نقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
نعم أحبابي الكرام، إخوة يوسف قالوا لبعضهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ماذا بعد هذا؟ بعد هذا الفاصل فاصل وسنعود إليكم إن شاء الله تعالى. أحباب الكرام الأخيار، عدنا بعد الفاصل وبينا أن الحسد هو مرض من أمراض القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئ كل مؤمن من هذا المرض ويشفي كل من ابتلي بهذا المرض وهذا الداء العضال الذي سماه العلماء بأنه داء الأمم. وفي الحقيقة لو تأملنا في حقيقة الحسد في القرآن نجد أن الحسد ورد باللفظ الصريح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، وأيضا ورد الحسد تلميحا وليس تصريحا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكنا ذكرناكم بهذا الحسد الذي وقع من إخوة يوسف ليوسف وأخيه بنيامين. تعالوا نقرأ أيضا الحسد تلميحا في القرآن الكريم في قول الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين.
نعم أحبابي الكرام، هابيل وقابيل. هابيل ذلكم الابن الصالح، وقابيل ذلكم الابن الطالح، قربا قربانا فتقبل الله تعالى من هابيل لإخلاصه وتقواه، ولم يتقبل من قابيل، فاشتد الحسد في قلب قابيل، فعزم عزما أكيدا على قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين. نعم أرأيتم أحباب الكرام كيف يؤول الحسد بصاحبه إلى أن يقتل شقيقة. لماذا؟ لأنه قد خلى قلبه من الإيمان، وخلى قلبه من تقوى رب الأنام تبارك وتعالى. أيضا ورد الحسد تلميحا في القرآن الكريم في قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
نعم لما سمع المشركون النبي المصطفى وهو يتلو كتاب الله أرادوا أن يصرعوه بأبصارهم، أرادوا أن يقتلوا النبي المصطفى بأعينهم، ولكن الله تبارك وتعالى حفظه، فالله تعالى هو خير الحافظين. ألم أقل لك يا حبيب الكريم إياك أن تخاف من عين حاسد، لأن عين الحاسد لن تسبق القدر. نعم أقول من فوق هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة: لا تخشى من عين الحاسد. الحاسد إن ضرك فإنما يضرك بتقدير الله تعالى فيك، إن معك من ملائكة الله من يقوم بحفظك ورعايتك من كل ما لم يقدر عليك. قال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ماذا يصنعون يا الله؟ قال: يحفظونه من أمر الله.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
نعم أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، وفي الحقيقة أنا اطلعت على الحسد في عهد رسول الله. الحسد وقع بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني عندما ننظر إلى سهل ابن حنيف، وكان صاحب بشرة بيضاء ووجه جميل، نظر إليه رجل أحباب الكرام قال: ما رأيت مثل هذا اليوم، وما رأيت جلدة مخبأة كالفتاة العذراء كسهل بن حنيف. فتلبط وصرع، فذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل لك في سهل بن حنيف؟ قال: هل تتهمون أحدا؟ فدلوه على الرجل الذي حسده. فغلظ النبي المصطفى له المقال وقال لماذا يقتل أحدكم أخاه، وأمر النبي المصطفى الحاسد أن يتوضأ وأخذ ماء الحاسد وصبه على سهل بن حنيف فقام كأنما نشط من عقال وصار مع أحبابه وصار مع أصدقائه. ولكن قد يتساءل سائل لماذا يحسدون ولماذا الحسد ولماذا مرض الحسد؟ أقول أحبتي الكرام الفضلاء، أولا أول سبب هو العداوة والبغضاء، وأحيانا تكون العداوة من غير سبب. نعم ليس هناك سبب جوهري، هل ظلمك، هل أكل عليك مال، هل تسبب في ضرر لحق بك؟ أبدا، ما سبه ولا أكل ماله ولا ناله منه ضرر، ولكنه من غير سبب يكره ويتمنى له الخسار. نعم العداوة. وربما يكون سبب الحسد محبة الدنيا ومحبة الرئاسات والريادات والتقدم في المجتمع. أحيانا يتنافس المسلم مع أخيه المسلم، فإذا وجد أحدا ينافسه يتمنى هلاكه ويتمنى دماره. لماذا؟ لأنه يريد أن يتقدم عليه. أحبتي الكرام، ولكن في الحقيقة القلوب التي انطوت على الإيمان بالله عز وجل يستحيل أن يتمكن منها هذا المرض. لماذا؟ لأنهم إن وجدوا نعمة أعطاها الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه يدعون له فيها بالبركة. وأنا أقول لمن كان فيه مرض الحسد، لو أنك حسدت إنسان ثم قلت اللهم بارك له فيما أعطيته لن يضر أبدا بحسدك، وقد سلمت وبرئت من العقوبة عند الله عز وجل عندما تمنيت في قلبك أن تزول منه النعمة، ولكن أدركت نفسك وقلت اللهم بارك له فيما أعطيته. لأن النبي المصطفى قال للحاسد الذي حسد سهل بن حنيف، قال له هل بركت، هل دعوت له بالبركة؟ فإذا قال الحاسد اللهم بارك لأخي، اللهم بارك لأخي فيما أعطيته، هنا أحبتي الكرام الأخيار يسلم هذا المحسود من عين الحاسد، ويسلم الحاسد نفسه من عقوبة الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيضا أحباب الكرام، من أسباب تمكن الحسد من القلوب المجاورة. نعم أن يكون الحاسد معه من يجاوره في نفس المكان أو في نفس المهنة أو في نفس العمل، فنجد مثلا نجارا يحسد نجارا، نجد مثلا طبيبا يحسد طبيبا. الناس الذين يعملون في عمل واحد نرى الواحد منهم يحسد أخاه، لماذا؟ حتى لا يتفوق عليه. نعم هم في مكان واحد وفي جوار واحد، فهذا الذي تسبب في شدة الحسد وتمني زوال النعمة من بين أيدي المنعم عليهم من قبل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن أنا أريد أن أوجه برقية من فوق هذا المنبر الطاهر لكل من انطوى قلبه على الحسد وعلى تمني زوال النعمة من بين أيدي الناس. يا ليتك يا حبيب الكريم تتمنى الخير للناس إذا لم تستطع أن تسوقه إليهم. نعم، لأن الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين بأنهم يريدون الخير لبعضهم ويحبون العطاء لبعضهم، والمؤمن الذي يحب إخوانه المؤمنين إذا رأى نعمة أقبلت عليهم فرح بها ودعا لهم فيها بالبركة. نعم قال النبي المصطفى والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأتمنى أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك أيها المؤمن الحبيب. ولكن نداء آخر لأخي الذي حسده أخوه المسلم وتمكن الحسد منه، أقول ليس لها من دون الله تبارك وتعالى كاشفة. إذا خفت من عين حاسد فأكثر من قولك حسبي الله ونعم الوكيل، أو أكثر من قولك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لو رتبتها لن تضر ولن تضر بعين حاسد أو بحقد حاقد ما دمت وكلت الله تعالى وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر من قراءتك لسورة الإخلاص والمعوذتين. نعم، سورة الإخلاص والمعوذتين من أقوى الأسلحة لمعالجة الحقد والحسد أخي الحبيب الفاضل. أيضا من أقوى العلاجات أنك لا تلتفت لحقد حاقد ولا لحسد حاسد. نعم، لأن بعض الناس من خوفهم من الحقد والحسد زاد عندهم الأمر لدرجة المرض، بالليل والنهار أنا محسود، أنا نظر إلي رجل عينه فيها لمم، أنا مبتلى بالحسد، ويظل بالليل والنهار فلان حسدني، وهو يسير في الطرقات ينظر من الذي يحدق إليه البصر، وأصبح الأمر مرضا تصربل به. وأنا أقول له، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن لم تلتفت إلى حقد الحاقد أو حسد الحاسد لا تضر لا بحقد الحاقد ولا بحسد الحاسد ولا بسحر الساحر، إذا لم تلتفت إلى أذاه وإلى ضرره. فمن أقوى العلاجات ألا تلتفت إلى سحر هؤلاء السحرة أو حسد هؤلاء الحسدة أو حقد هؤلاء الحقدة، لأننا نوقن أن أقدارنا بيد الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، ولا يملك لنا النفع والضر إلا العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والناس لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، لأن أقدارنا هي بيد الله تباركت أسماؤه. قال النبي المصطفى: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولكن أحباب الكرام سامحونا إذا كان بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا، وإن شاء الله تعالى موعدنا معكم في الجمعة القادمة إن أحيان الله أمد في حبل العمر وأذن لنا في اللقاء والبقاء. كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان الصمد جل جلاله الجزء الثالث منه، وعشنا مع ثمرة من ثمرات اسم الله الصمد. أتمنى أن تكون وصلت من القلب إلى القلب أيها المسلمون عباد الله. إن كنا وفقنا في هذه الليلة وفي موضوع هذه الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كان ذل منا اللسان أو البيان فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونعوذ بالله تعالى أن نذكركم بما ذكرناكم به وننساه. أحباب الكرام الفضلاء، نختم هذا اللقاء بالدعاء، وأقول لأخي وحبيبي فضيلة الشيخ رضا سلمان، يا ريت الشيخ رضا تختم لنا بالدعاء
إن شاء الله،
وادعي للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وما تنساش تدعو لمصر
إن شاء الله،
عساها أن تكون ساعات إجابة أو لحظات إجابة. أحبابي الكرام الفضلاء، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا كريما لا يضام، اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل مصر بلدا للأمن والأمان. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم ردنا إلى الحق مردا جميلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين